بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا مشروع بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الإمام أبي سعيد سنجر ابن عبد الله الناصري الجاولي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 45.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة. قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع إلى المسجد. قال: أخرج الحديثين من كتاب الإمامة، والثالث في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
فدل هذا على فضيلة صلاة الجماعة، على فضيلة هذه الصلاة. ففي الحديث الأول: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرض 27 درجة، وفي الحديث الثاني 25 جزءا. من أهل العلم من قال: 25 جزءا تساوي 27 درجة، فحينئذ لا اختلاف بين الحديثين. ومنهم من قال: العدد لا مفهوم له، ومنهم من قال: فالأقل يدخل في الأكثر. فعلى كل كما قال صلى الله عليه وسلم: 27 درجة وبخمسة وعشرين جزءا. فهذا دليل على فضيلة الجماعة، فضيلة عظيمة. وهذا بالنسبة لمن تلزمه الجماعة، فتكون الجماعة واجبة، ولا يعارض هذا الوجوب وجود هذا الفضل. فإن كثير من أهل العلم ذهب إلى أن وجود هذا الفضل، صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده، استدل بهذا على أن صلاة الجماعة ليست واجبة. ويرد على هذا بأن الفضل يكون في الواجب ويكون في المستحب والمندوب، بل فضيلة الواجب أعظم، كما جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري، حديث القدسي: وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولأنه لا بد من جمع الأحاديث في الباب، وإذا جمعنا الأحاديث في الباب تبين لنا أن صلاة الجماعة واجبة. لحديث أبو هريرة أيضا في الصحيحين: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، الحديث الآية. فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، وهو قول من أقوال أهل العلم أنها واجبة على الأعيان، وهو القول الصحيح. فالفضيلة لا تتعارض مع الوجوب، الفضيلة لا تتعارض مع الوجوب. طيب، هل المرأة تدخل في هذا الفضل؟ يعني لو صلت في جماعة فإنها تنال هذا الفضل؟ لا شك أنها تناله. لكن هل صلاتها في البيت أفضل أم صلاتها في المسجد في جماعة؟ الجواب: صلاتها في البيت أفضل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي بيّن أن خيرية صلاة المرأة ما كان في بيتها، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، إلا أنها إذا حضرت إلى المسجد صلت الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. ولكن هل صلاتها في البيت بأكثر من 27 طالما أنها أفضل؟ نقول: صلاتها في البيت صلاة، لكن الفضل إنما يرجع في ذلك إلى الكيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل، ولم يبين مضاعفة العدد. فالأفضلية تارة ترجع إلى العدد والكمية، وتارة ترجع إلى الكيفية. فقد تكون حسنة واحدة أفضل من 10 حسنات، وقد تكون سيئة واحدة أعظم من 100 سيئة. فهذا على حسب السيئة وعلى حسب الحسنة. فحسنة صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد مع الناس، ولو كانت الصلاة في المسجد مع الناس 27 درجة. نعم.
باب التجديد على من لم يحضر صلاة العشاء جماعة. قال أخبرنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن بها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما.
هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، وإن كان ذهب البعض من خلال هذا الحديث أيضا إلى أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتركها هنا، قال: ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال. إذا النبي لن يصلي معهم، فهذا دليل على أنها ليست جماعة، ليست الجماعة واجبة. وهذا قول غريب، إذا أن وجوب الجماعة لا يعارضه أن يتخلف عنها الإنسان للحاجة وللمصلحة. فالنبي إنما خرج كلامه هذا مخرج الوعيد والتشديد، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم للبشير: أشهد على هذا غيري. فالبعض رأى جواز تفضيل الأب لبعض أبنائه، والدليل أن النبي قال: أشهد على هذا غيري، ولو كان محرما لما قال أشهد على هذا غيري. نقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه هذا مخرج الإباحة أو مخرج التجديد؟ فإنه قال: إني لا أشهد على جور، وقال: أشهد على هذا غيري، من باب التهديد ومن باب التحذير. فشيء لا يشهد عنه رسول الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يباح لغيره أن يشهد؟ فلما هذا خرج مخرج التشديد، مثل قوله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم. فلا بد من معرفة هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: ثم أخالف إلى الرجال فأحرق عليهم بيوتهم، ليس يعني هذا أن النبي ترك الجماعة، سبحان الله، لما هذا من باب التشديد ومن باب وعيد النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، مع أن الجماعة لا يخالف القول بوجوبها التخلف عنها للحاجة أحيانا. نعم.
والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: الحشية وقيل المرماة بالكسر السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وقيل ظلف الشاه، وقيل ما بين ظرفيها. نعم، يعني لو دعي إلى أدنى شيء من متاع الدنيا لهرول وأسرع ليأخذه، أما لما كانت الدعوة إلى الصلاة تكاسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وفعلا يا أخوان، كثير من الذين يتغيبون عن الصلاة في جماعة، لو قيل الصلاة بخمسة جنيه فقط، خمسة جنيهات فقط، لجاء يسأل ويقول: هل يصح للإنسان أن يأتي بأولاده وزوجي؟ لو أتى بأولادي وزوجي يأخذ كل واحد يأخذ خمسة، ولا البيت له خمسة فقط؟ فلو قلنا لا كل واحد، لسألك بعد ذلك: طيب ما حد العمر؟ أنا عندي ولد عنده سنتين، فهل ممكن يأخذ خمسة جنيهات، ولا هذا إذا بلغ سبع سنوات؟ وترى المسائل تتنوع وتتعدد. طب لو أنا عندي مثلا أبناء من زوجة أخرى، طيب لو الحمل ممكن يحسب الحمل؟ المرأة لو أتت حاملا هل ممكن يحسب الحمل، ولا المرأة تأخذ عن نفسها فقط؟ كل هذا بخمسة جنيه، كل هذا بخمسة جنيهات. ولا يقول أن القائل: لا 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 دعك من هذا، لا والله، لو كان مثقال الضر من التراب محل منافسة لتنافس الناس عليه، لتنافس الناس عليه. أما لما كان الأجر العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله، فرى الزهد العظيم في ذلك. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو ذلك.
يصعب ذلك عليهما لأنهما يحتاجان إلى مجاهدة، فجميع الصلوات في جماعة تحتاج إلى مجاهدة، لكن أخص الصلوات التي تحتاج إلى مجاهدة العشاء والصبح. العشاء لأنه وقت نوم، والصبح كذلك، فاحتاجان إلى مجاهدة شديدة، وإن كانت الصلوات كلها تحتاج إلى مجاهدة، ولكن هذا ييسره الله على من أقبل على الله عز وجل وصدق. ولهذا ترى بعض الناس يأتيك في الجماعة يكاد يحمل على الأعناق ويكاد يهادى بين الرجلين، وبعض الناس تراه قويا وبدينا وصاحب صحة ومع ذلك ما يتحرك من جوار المسجد إلى المسجد، فقد يجاور المسجد ولا يصلي فيه. بعض الناس مثلا أنا هنا في الحي مجاور المسجد، جداره وجدار المسجد، ولم أره مرة واحدة قرابة 13 سنة هوت، لم أره مرة واحدة. وبعض الناس قد يأتي يكاد يحمل على الأعناق ويأتي المسجد ويحافظ على ذلك، فهذا ييسره الله عز وجل على من أقبل على الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على التشديد في صلاة الجماعة. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم قال: وقد رأيتنا وما تخلوا عنهما إلا منافق معلوم النفاق. نعم.
باب في ترك صلاة الجماعة للعذر. قال: أخبرنا مالك عن
للعذر للعذر، فإذا كان عذر فالواجبات تسقط مع الأعذار. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول: ألا صلوا في الرحال. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه أذن ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. قال: أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات ريح: ألا صلوا في رحالكم. قال: أخرج الأول من كتاب استقبال القبلة، والثاني والثالث من كتاب الإمامة.
فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة، دل هذا على وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا لم يأذن النبي في الصلاة في البيت إلا من عذر كالمطر أو كذا، فدليل هذا دليل على وجوب ذلك. ولهذا العلماء منهم من يستدل بهذه القاعدة، مسألة العذر دليل وجوب. فمثلا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة في منى، للرعاة ألا يبيتوا بمنى، دليل على وجوب المبيت بمنى. وأذن لأهل السقاية أيضا ألا يبيتوا، دليل على أن سائر الناس لا يرخص، فهذا دليل على الوجوب. كذلك أيضا هنا العذر في هذا الباب يدل على ماذا؟ يدل على وجوب صلاة الجماعة. نعم. وهو الذي الحقيقة يتعين المصير إليه بجمع الأدلة، كما أيضا جاء عند مسلم حديث مسعود: وإنهن لمن سنن الهدى وما رأيتنا يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. نعم. قيل بعد الأذان وقيل محل حيال الصلاة. نعم.
باب في إعادة.
وقت الصلاة نعم هذا يلزم. نعم يلزم الإمام يقوم بهذا بإغلاق هذه المحل، فما في ما بيع ولا شراء وقت الصلوات. نعم هذا لا شك أن هذا من مسؤولية الإمام. نعم.
باب في إعادة الصلاة مع الإمام وما لا يعيده. قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكن كنت قد صليت في أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت.
نعم. وهذا أيضا قد يستأنس به لوجوب صلاة الجماعة، لأن النبي قال: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ ألست برجل مسلم؟ فدل هذا على أن هذا شعار الإسلام، ألست برجل مسلم؟ فهذا يستأنس به أيضا على وجوب صلاة الجماعة. وفيه أن المسلم إذا دخل المسجد وهم يصلون جماعة فإنه يصلي معهم ولو كان قد صلى، فإنه يصلي معهم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وتكون هذه نافلة له حتى ولو صلى في مسجد آخر. أما إذا لم يدخل المسجد فلا يلزم. مثلا رجل صلى في السفر جمع بين الظهر والعصر مثلا وأتى بلده قبل وقت الصلاة بربع ساعة ثم أذن للصلاة، فهل يلزم أن ينزل من بيته ويأتي المسجد يصلي؟ لا، هو قد أدى ما عليه. لكن لو دخل المسجد وهم يصلون جماعة لشيء ما أو لحاجة ما وأراد أن ينتظر مثلا فإنه يصلي معهم، أو مثلا رجل صلى في مسجد آخر وجاء في هذا المسجد لأن فيه مثلا عقد نكاح بعد صلاة العصر مثلا وجاء والناس يصلون فإنه يصلي كذلك معهم. إذن صارت قاعدة عامة، إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت، وهذه تكون لك إيه؟ نافلة. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعيدنهما. قال أخرج الحديثين من كتاب اختلاف مالك والشافعي. باب في الإمامة وآدابها.
قال هنا من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعيدنهما. أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعيدنهما. خرج حديثين من كتاب اختلاف مالك والشافعي. طبعا الحديث الماضي قال المحشي عنه لو ما منعك أن تصلي مع الناس عن أبي محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله فأذن بالصلاة فقام رسول الله فصلى ومحجن في مجلسه فقال له رسول ما منعك أن تصلي مع الناس. قال المحشي هذا إسناد ضعيف، لكن ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا، ثم أمرهما صلى الله عليه وسلم إذا أيضا أتيا أهل مسجد وهم يصلون صلوا معهم. فأصل الحكم هذا ثابت بالصحيح، لكن هذا الحديث قال إسناده ضعيف. أما هذا الحديث وهو الحديث الآخر أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع إمامي فلا يعيدنهما، فلندري وجه ذلك عند ابن عمر، فإن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجلين إذا أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم، فما ندري وجه ذلك عن ابن عمر أهو اجتهاد منه رضي الله عنه. هتراجع كلام الشافعي في الأم كده في الأم. نعم نعم أنه إيه أيوة الأثر. نعم حديث. نعم نعم إيه مو خارج الصحيح لكن صحيح يعني حديث. نعم لكن حديث ابن عمر أن ابن عمر كان يقول من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعيدنهما. قال في الأم فلا يعد لهما، وهي الموافقة المعرفة. شوف الشافعي استدلاله بها على ماذا. نعم نعم لا بعيد هذا. نعم
باب في الإمامة وآدابها. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا أما قومه في العتمة فافتتح سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت اقرأ سورة كذا وسورة كذا.
فهذا دليل على أن الإمام يراعي حال المأمومين من جهة الإطالة والتقصير، يراعي حال المأمومين ولا يشق عليهم. نعم. لكن إذا طلب المأموم تقصير الصلاة إلى حد يقع فيه خلل فلا يجاب المأموم إلى ذلك، لكن الإمام يتعاهد جماعته ويقتدي بالأضعف ولا يطيل إطالة يمل للناس. وأطول قراءة وردت عنه صلى الله عليه وسلم القراءة في صلاة الصبح، وكان يقرأ بالستين إلى المئة كما جاء في الصحيح. أما الإنسان يقرأ بالأجزاء ويداوم على ذلك في المغرب والعشاء والفجر وكذا ويقرأ بالأجزاء، فهذا خلاف السنة، بل المواظبة على ذلك لا يبعد أنها بدعة. نعم.
قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال في حديث آخر قال سفيان فذكرت ذلك لعمر فقال هو نحو هذا. قال أخبرنا مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي للناس فليخفف فإن فيهم المستقيم والضعيف، وإذا كان يصلي لنفسه فليطل ما شاء. قال أخرج ثلاثة الأحاديث من كتاب الأمالي.
حتى ولو كان يصلي معه أحد في النافلة، لو دخل أحد وراءه وهو عازم على الإطالة فليطل صلاته حتى لو كان معه أحد في النافلة، لأنه يستطيع أن يجلس كإطالة النبي للصلاة في النافلة صلاة الليل لما دخل وراءه ابن عباس ودخل ابن مسعود وحذيفة وكذا، قد صلى وراءه قوم بالليل ومع ذلك أطال النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. ابن مسعود يقول فتح البقرة فقلت يركع عند المئة فأتمها. نعم ابن مسعود يقول قلت يركع عند المئة حذيفة، حديث يركع عند المئة حذيفة ولا ابن مسعود؟ ابن مسعود قد أمنت وأمر رسول، لكن شوف كده حديث حذيفة. نعم. المهم أنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، صلى بالبقرة والنساء وآل عمران. فإذا كان الإنسان يصلي وحده أطال الصلاة حتى ولو اقتدى به أحد، أما إذا كان يصلي فريضة فإنه يقتدي بالأضعف. نعم. حتى صلاة التراويح من صلاة الليل، نعم، كانوا يصلون ويطيلون القيام حتى يعتمدون على العصي، لكن لو أنه رأى المصلحة أنه يقصر مثلا تقصيرا غير مخل وفي نفس الوقت هو يطيل، لكن ليست الإطالة التي قد تشق على الناس فتمنع الناس من شهود الجماعة، مثلا ما يقرأ مثلا بخمسة أجزاء، مثلا يقرأ مثلا بالجزء، فهذا وسط فهذا أفضل له، هذا أفضل، ويجتمع الناس على التراويح هذا أفضل. نعم. لكن ما يأتي يقرأ في كل ركعة آيتين وثلاثة وأربعة، لا، إنما يكون الأمر وسطا، فجزء هذا معتدل، جزء في ثمان ركعات هذا معتدل، يعني كل ركعة ربع صفحتان، يعني بمقدار خمس دقائق سبع دقائق في كل ركعة القراءة، جزء ربع يعني حوالي خمس دقائق أو سبع دقائق، فهذا ليس فيه مشق. نعم. وقلت يركع عند المئة وكذا، هذا حديث حذيفة عند مسلم. نعم.
باب موقف الإمام. قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فجاء فسرد عليه فجبذه أبو مسعود البدري فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو سعيد أليس قد نهي عن هذا؟ فقال حذيفة ألم ترني قد تابعتك؟ قال أخرجه من كتاب الإمامة وهو آخر حديث فيه.
نعم. فهذه السنة ألا يكون الإمام أرفع من المأمومين في نفس المكان، ما يكون الإمام أرفع من المأمومين، اللهم إلا إذا حصلت حاجة، هذا بناء المسجد أصلا مثلا فالمسجد جزآن، أما عند الاختيار فلا، لكن عند الحاجة لا بأس، عند الحاجة لا بأس. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهو على منبره فكان أرفع منه، فعند الحاجة لا بأس. نعم. أما السنة فالإمام يكون مساو للمأموم. نعم. لا. لا ولا العكس إلا عند الحاجة. نعم.
باب موقف المأموم. قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ردته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمنا إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس
على صحة مصفة الغلام الذي لم يبلغ، وأنه إذا تجاوز سبع سنوات، إذا كان سبع سنوات فإنه يصح موقفه ومصافته في الصف. فلو صلى إمام برجل وغلام وقف الغلام والرجل من الإمام موقف الصف ولا يلغى الموقف الغلام. وفيه أيضا أن المرأة يكون موقفها من الرجل موقف الصف حتى لو صلت مع الإمام وحدها. إمام يصلي بزوجته، أين تقف الزوجة من الإمام اللي هو الزوج؟ تقف منه موقف الصف، فالمرأة موقفها موقف الصف. ولهذا تستثنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة خلف الصف وحده، فإن المرأة لا تلحق بهذا، لأن المرأة موقفها من الإمام موقف الصف، موقف الصف. نعم نعم نعم. كيف يعني؟ اللي هو من؟ الأمر واسع. نعم نعم، إذا كان 7 سنوات يتم به. نعم 7 سنوات. أما قبل 7 سنوات فلا يؤمر بالصلاة أصلا. نعم يجلس، هذا لا يصلي، يجلس.
قال أخبرنا مالك عن إسحاق
بن الصلاة هم أبناء 7. نعم.
قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال صليت أنا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأم سليم خلفنا.
نعم.
قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي بكم.
وفيه مشروعية النافلة جماعة أحيانا إذا لم تكن معتاد. في الضحى يقوم مثلا أحد الإخوة يصلي بأخيه مثلا بجزء مثلا أو بقدر معين أو كذا، هذا لا بأس به لو فعلت أحيانا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى هنا هذا البيت وصلى بهم، وهذه صلاة نافلة. وأيضا في حديث عتبان بن مالك أنه أتى أيضا إلى بيته وصلى أيضا في هذا البيت، ففيه أن النافلة تشرع جماعة أحيانا أحيانا. نعم.
قال أنس فقمت إلى حصير لنا.
وفيه التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره، ولا يجوز الحق غيره به. فتقول مثلا لشيخ وقد بنيت بيتا جديدا تعال صل في البيت حتى نتخذ هذا المكان مصلى، هذا لا يشرع لأنه لا يتبرك بذوات أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تلطف في النبي بالصحابة وحسن خلقه معهم، فإنه كان لا يمتنع عن أصحابه ولا يفعل هذا متكبر، ولا يفعل هذا متكبر، فقد كان متواضعا صلى الله عليه وسلم رفيقا بأمته. وفيه حرص الصحابة على الخير وعلى تتبع آثار وعلى الانتفاع بآثار النبي، سواء كانت آثارا معنوية تتعلق بأحكام وهي أقواله، أو حتى الآثار الذاتية التي يمكن الانتفاع بها، كما كانت أم سليمة تنتفع بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أيضا كان الصحابة يرسلون غلمانهم كل غداة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ومعهم أواني الماء، فيغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في تلك الأواني، ولربما أرسلوا إليه في الغداة الباردة فيغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها. وأيضا كان النبي إذا جلس يحلق رأسه جلس الصحابة والتفوا حوله، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره، في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير. لكن هذا لا يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أخطاء شرح النووي على مسلم وابن حجر على البخاري أنهم عمموا هذه القاعدة في كل هذه الأحاديث، وقالوا بجواز التبرك بالصالحين، وهذا لا يجوز إذ لا دليل عليه، وغير النبي لا يلحق بالنبي، ولو كان غيره يلحق لكان أولى بذلك الصديق والفاروق وسائر هؤلاء الأفاضل، ولكن لم يحصل هذا أبدا. نعم.
قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفرته.
ففي ذلك مشروعية اتخاذ الحوائل أيضا، وأن الإنسان لا يلزم بمباشرة الأرض عند السجود، فلو وضع حصيرا أو سجادة أو كذا هذا لا بأس به. نعم.
فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ممنوع أن يكون الحائل من الإنسان نفسه إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك، يعني ككمه أو كطرف عمامته، فهذا يكره إلا للحاجة. لحديث أنس في الصحيح أيضا في شدة الحر كانوا يتقون الأرض بثيابهم. أما إذا كان الحائل عضوا من أعضائك كأن تضع يدك وتسجد عليها، قال العلماء هذا ممنوع بل هذا يبطل الصلاة. نعم. لا لا ما في فرق بين بيت المسجد، يعني هذا فارق ليس مؤثر. نعم.
فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال أخبرنا سفيان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع عمه أنس بن مالك يقول صليت أنا ويتيم لنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلفنا. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حصن أظنه عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي جعد فوقف بي على شيخ بالرقة من وأصحاب بالرقة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له وابصة ابن معبد، فقال أخبرني هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة.
نعم، مرأة أن يعيد الصلاة، وهذا حجة لمن رأى أن الصلاة تبطل إلا للحاجة. فلو أن الإنسان احتاج إلى ذلك أو كان عنده عذر بمعنى أنه لم يجد مكانا في الصف فوقف خلف الصف وحده فالصلاة صحيحة إن شاء الله. إذ الواجبات تسقط مع الأعذار، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يجذب أحدا ويفوت عليه موقفه من الصف ويحدث فرجة في الصف، إنما يقف خلف الصف. نعم.
قال أخرج الحديثين من كتاب الإمامة وإلى آخر الخامس من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة الصلاة واستدلوا بحديث أبي بكر لما ركع دون الصف، والصحيح هو مذهب من رأى البطلان وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى للحديث. نعم. ويحمل حديث أبي بكر على من ركع دون الصف ثم دخل في الصف فما صلى وحده. نعم نعم. قلت يا عم عبد الحميد ما يصلح لأنه سيحدث الآن فرجة في الصف، والأمر الثاني سيفوت عليه مقامة في الصف هذا. نعم نعم. ألا إيه؟ ما كيف يعني أنا دخلت معه؟ في أي حديث؟
باب منه. قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يصلي فوق ظهر المسجد وحده بصلاة الإمام. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الله بن عوف عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوته.
حديث رأيت أبا هريرة يصلي فوق ظهر المسجد وحده بصلاة الإمام، يقول المحقق صحيح من غير هذا الطريق. وقال أخرج البيهقي في المعرفة له، طريق الشافعي أخرج ابن أبي شيبة إلى أن قالوا البيهقي بلفظ صليت أنا وأبو هريرة. فإذا كان مع الإنسان آخر وصلى خلف ظهر المسجد مقتدى من الإمام لا بأس، وكذلك إذا صلى وحده عند ضيق المسجد، إذا ما في المسجد ضاق المسجد وصلى على ظهر المسجد كان يكون المسجد يعني متعدد الطوابق فتصح حتى ولو كان وحده. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الله بن عوف عن صالح بن إبراهيم قال رأيت أنس بن مالك صلى الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف فصلى بصلاة الإمام في المسجد، وبين بيوت حميد والمسجد الطريق. قال أخرج الأول من كتاب الأمال والثاني من كتاب الإمام.
قال أيضا في الحاشية إسناده ضعيف جدا. نعم.
باب الأئمة ضمناء. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء، فأرشل الله الأئمة وغفر للمؤذنين. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم فأرشد الأئمة وغفر
لأنه يتحرى الوقت والناس تبع له، فلهذا هو مؤتمن على صلاة الناس، فلا يؤذن إلا إذا دخل الوقت وتيقن من ذلك. ولهذا قالوا الأعمى لا يؤذن إلا إذا كان هناك من يدله ويرشده. نعم نعم. لا ما في إشكال، ما في إشكال لو كان على ظهر المسجد كطابق ثاني ما في مشكلة. نعم نحن نقول إذا ضاق المسجد، إذا ضاق المسجد وصلى على ظهر المسجد ما في بأس، إذا ضاق المسجد. نعم. لكن ليس في أنه فعل ذلك بدون عذر، لأن أيضا يبعد أن أبو هريرة يصلي وحده على ظهر المسجد ولا يصل الصفوف. نعم. لا فعل الصحابي يعرض على السنة، فعل الصحابي يعرض على السنة، إذا وافق السنة قبل وإذا ما وافق السنة ما يقبل. نعم. ابن عمر كان يتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابع على ذلك. نعم نعم. لا تتابع. نعم.
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال أخرج الأول من كتاب استقبال القبلة والثاني من كتاب الإمامة. باب أولى الناس بالإمامة. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
لأنه مشترك في القرآن، وإلا فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن قال هنا أكبركما، لأن هؤلاء قد اشتركوا في إيه؟ في القراءة. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه
وهذا قال أيضا على الجماعة في السفر، وهذا مما يدل على وجوب الجماعة. وما الآية؟ وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، إلا في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الجماعة في السفر، وحديث مسلم لما ناموا وقاموا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤذن فأذن: ما عنكم ببعيد. فالجماعة تكون في السفر كما تكون في الحضر، المسافرون يصلون جماعة، لكن هل المسافر إذا كان على ظهر سير ينزل من السيارة ويحضر الجماعة؟ لا، إذا كان على ظهر السير. نحن نقول إذا كان جماعة يسافرون فيتعين عليهم الجماعة، يتعين عليهم الجماعة، وإذا كان على ظهر السير فلا يلزم بأن ينزل من السيارة يصلي. لكن إذا نزل في بلد وأقام اليوم واليومين فإنه يلزم بإجابة الدعاء، النداء يلزم بإجابة للعموم. ولأن النبي صلى بأهل مكة وهو في مكة وقد أقام بها أيام، صلى معهم جماعة، صلى معهم جماعة وكان يصلي بهم صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عن الجماعة. فالجماعة تجب في السفر كما تجب في الحضر، إذا سافر جماعة صلوا جماعة وتعين عليهم ذلك. ولهذا يظهر لي أن من الأخطاء من بعض الأخوة إذا مثلا جاء يحضر درسا أو كذا وصلى الإمام بهم المغرب وهم مسافرون، قام كل واحد في ناحيته وصلى العشاء ركعتين، وصلى العشاء ركعتين، هذا لا يظهر لي وجهه، لماذا يصلي وحده؟ لكن يجتمع مع إخوانه ويصلون جماعة، فلهم الجمع نعم، لكن ليس لهم أن يتركوا الجماعة، ليس لهم أن يتركوا الجماعة. فإن النبي قال في حديث مالك بن حويرث: وليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما. ولأن النبي كان يصلي بالصحابة في السفر جماعة. فهنا مسألتان، المسألة الأولى أن المسافر لو صلى مع الإمام الصلاة ثم أراد أن يجمع جمع جماعة. ويدل على هذا أيضا ما جاء أيضا في الصحيحين حديث ابن عمر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، مزدلفة لما أتى المزدلفة من عرفة المزدلفة أمر أيضا بالصلاة فأذن لها ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب وصلى العشاء جماعة، مع أن هذا الموضع قد يناسب أن كل واحد يصلي وحده لأن هذا ينزل في رحل وهذا ينزل في رحل وهذا ينزل في رحل وكذا، فيناسب يعني من التيسير على الناس أن يصلي كل واحد مكانه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة. كذلك صبح المزدلفة أمر بالصلاة أيضا وصلى جماعة وصلى جماعة، فما يصلي كل واحد وحده كذا ركعتين، العشاء يجمع العشاء مع المغرب هكذا. إلى بقى على قول من يقول بأن الجماعة لا تتعدد ولا تنعقد في مسجد صلي فيه، مع أن هذا قد لا يكون له وجه لأن هذه ليست صلاة الإمام، الإمام صلى معه المغرب، إنما هذا جمع صلاة لم يصليها الإمام بعد. فالشاهد أن الإخوة لو صلوا وجمعوا العشاء مع المغرب يصلون جماعة، ولا أعلم دليلا على أن الواحد في السفر إذا كان جماعة أن كل واحد يصلي وحده، بل فعل سلماء والصحابة معه يدل على هذا. كل هذا داخل في عموم الأمر بصلاة الجماعة. نعم أي نعم، أذكار الصلاة كما هي، لكن إذا جمعت صلاتين فيكون الأذكار عقب الصلاة الثانية والسنن عقب والوتر مثلا والتنفل إذا كان في المغرب وجمع العشاء مع المغرب يكون بعد الصلاة الثانية، نعم، لكن ليس بعد الصلاة الأولى. وحتى الجمع في الحضر كالمطر أو كذا لا يصلي بعد الأولى لما يصلي بعد الثانية، والأذكار تكون بعد الثانية، ولم يرد النبي كان يفصل بين الأولى والثانية بأذكار، لم يرد هذا. نعم الجماعة إيه؟ نعم نعم لا ده على ظهر سير في القطار، هذا على ظهر سير فإن أمكن أن يصلي جماعة لو كان القطار يستطيع أن يصلي فيه صلوا معا، لكن إذا ما أمكن خلاص نعم. لكن لو كانوا ينزلوا في الوقت مثلا ينزلوا من المواصلات نعم ينتظروا حتى النزول ثم يصلون جماعة، لما الجماعة لما مترابطة بعضها مع بعض. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من السنة ألا يؤمهم إلا صاحب البيت، أخرج الحديثين من كتاب الإمامة.
نعم يقول أيضا في الحاشية سند الشافعي ضعيف جدا، شد ضعف شيخ الشافعي. نعم.
باب في إمامة الأعجمي.
لكن جاء الحديث أن الرجل لا يؤم الرجل في سلطانه وبيت الرجل سلطانه. نعم.
باب في إمامة الأعجمي. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يقول اجتمعت جماعة فيما حول مكة قال حسبت أنه قال في أعلى الوادي ها هنا وفي الحج، قال فحانت الصلاة فتقدم رجل من آل أبي الثائب أعجمي اللسان، قال فأخره المسور بن مخرمة وقدم غيره، فبلغ عمر بن الخطاب فلم يعرفه بشيء حتى جاء المدينة، فلما جاء المدينة تعرفه بذلك، فقال المسور أنظرني يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي اللسان وكان في الحج، فخشيت أن يسمع بعض الحاج قراءته فيأخذ بعجمته، فقال هنالك ذهبت بها؟ فقلت نعم، فقال قد أصبت. قال أخرجه من كتاب الإمامة.
هذا إذا كان لا يتقن القراءة، أما لو أعجم يتقن القراءة فلا فرق بين عجمي وعربي، لكن هذا إذا ما كان يحسن القراءة فيتقدم من يحسن القراءة، فليس وصف أعجمي هو الوصف الذي يعلق به الحكم، لكن من لا يحسن القراءة لعجمته، أما إذا كان أعجميا ويحسن القراءة فهذا يصلي ولا إشكال. نعم لا ما يتقدم الإمام إلى الأقرأ، لكن لو تقدم غير الأقرأ مثلا ولم يكن في قراءته خلل يبطل الصلاة فلا إشكال. ما في الفاتحة، لا في غير الفاتحة، في غير الفاتحة حتى لو أحال المعنى لا تبطل الصلاة، لأن القراءة غير الفاتحة سنة لكنه أساء. أما في الفاتحة ينظر، إذا كان لحنه يحيل المعنى هذا تبطل الصلاة ولا شك. نعم نعم الايه يصلي بمثله، انما يجي يصلي بنا اذن الصلاطة المستقيم، لا يصلي لنفسه تصح صلاه نفسه وبمثله، اما بنا لا، فان الراء ليست لام. نعم.
باب امامة المفضول. قال اخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن نافع ان ابن عمر اعتزل بمنا في قتال ابن الزبير والحجاج بمنا فصلى مع الحجاج.
نعم.
قال حدثنا حاتم بن اسمه
عمر اعتزل بمنا في قتال ابن الزبير والحجاج بمنا فصلى مع الحجاج، ففي امامة المفضول. نعم.
قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد ان الحسن والحسين كان
يصلون وراء ائمة الجو وهم افضل منهم. نعم. فتصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل.
نعم. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد أن الحسن والحسين كان يصليان خلف مروان، قال فقال أما كان يصليان إذا رجع إلى منزلهما، فقال لا والله ما كان يزيدان على صلاة الأئمة.
نعم. قال أخرج نصلي خلف أئمة الجور والظلم، ومن ترك الصلاة خلف أئمة الجور كان مبتدعا، هذا من شعار أهل البدع. نعم.
قال أخرج الحديثين من كتاب الإمامة.
نعم.
باب إمامة الأعمى. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن تصلي، فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب ما وجه إمامة الأعمى هنا؟ كان يؤم قومه وهو أعمى، كان يؤم قومه وهو أعمى، فدل هذا على إمامة الأعمى. وأذان الأعمى أيضا إذا كان هناك من يرشده كما كان من أذان ابن أم مكتوم وكان أعمى. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى. أخرج الحديثين من كتاب الإمامة. باب إمامة المولى. قال أخبرنا عبد المجيد
أيضا دخول الأعمى في وجوب صلاة الجماعة إلا إذا خشي عن نفسه هلكة ولم يجد من يقوده للمسجد، فليس العمى من أعذار ترك الجماعة، لا، الأعمى ليجد من يقوده أو كذا، فهذا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد. لكن إذا لم يجد من يقوده وخشي على نفسه فإنه لا تجب عليه الجماعة. وأما الحديث تسمع النداء وكذا وكذا فهذا محمول على أنه لا يترتب عليه مضر، أو أنه من الأحاديث التي لم يعمل بها، ولهذا كانت من الأحاديث التي ترك أهل العلم العمل بها. نعم. فإما أن تؤول تأويل يعني ترسم معنى الحديث، أو أن هذا الحديث لا يعمل به ورود الأدلة في السنة على أن الإنسان يعذر في تركه الجماعة إذا قام داع إلى ذلك وعذر من ذلك. وأظن أن تعرض الإنسان للهلكة وهو أعمى إذا ذهب إلى المسجد أن هذا من أعظم الأعذار، إذا كان الإنسان يترك الجماعة إذا خشي عدوا أو خشي صاحب دين سيقبض عليه أو كانت فيه مخاطرة، فما بالك بهذا الأعمى. ولهذا ذكرت من الأحاديث التي ليس عليها العمل، هذا من الأحاديث التي ليس عليها العمل أو تحمل على محمل يتناسب مع الأحاديث الأخرى. نعم نعم نعم. إلزامه يؤخذ من حديث إلزامه أنه لا فرق بين الأعمى وغيره، فنعود إلى الأصل بقى. الأصل الجماعة واجبة ولا لا؟ فلو قلت بالوجوب إذا لا فرق، ما هو حاسس نفسه على أن الأعمى يأتي المسجد كما يأتي المبصر. إذا نعود إلى أصل الحكم، وهو أنه إذا وجبت الجماعة على المبصر وجبت على الأعمى كذلك، لكن هذا منوط بما إذا لم يترتب عليه مضرة، فالأعمى مدعو للجماعة كالمبصر. نعم. كيف في البيت؟ لا، وهو أعمى، إمام وهو أعمى، إمام إذا يأتي المسجد، إمام إذا كان يأتي المسجد يصلي بهم جماعة، إمامه وهو أعمى. نعم.
باب إمامة المولى. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز أن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. قال وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة.
نعم.
قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال أخبرني نافع قال أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة المدينة، ولابن عمر قريب من ذلك المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولا له، ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثمة. قال فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد
يعني
معهم
هناك، يعني هناك.
قال فلما سمعهم عبد الله جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد تقدم فصلي، فقال عبد الله أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى. قال أخرج الحديثين من كتاب الإمامة.
فدل هذا على صحة إمامة المولى والعبد بالحر. نعم.
باب المرأة تأم النساء. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمار الذهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا. قال أخرجه من كتاب الإمامة.
نعم. ففي أن المرأة أم، وأنها إذا أمت تكون في وسط النساء. نعم.
باب اختلاف نية الإمام والمأموم. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال الربيع قيل لي هو عن ابن جريج ولم يكن عندي ابن جريج، عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها، هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة. قال أخرج الحديثين من كتاب الإمامة.
نعم. ففيه دليل على أن المفترض يصلي بالمتنفل ولا إشكال في ذلك، وأما حديث فلا تختلف على الإمام، هذا في الهيئات، فلا يركع فتسجد ولا يسجد فتركع، إنما تتابع الإمام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعوا. أما أنه يكون متنفلا وأنت يكون متنفلا وأنت مفترض فلا إشكال في ذلك، فيصح إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. نعم.
باب صلاة الإمام.
كذلك أيضا في مسألة نية الصلاة نفسه، فمثلا لو صلى من فاته الظهر صلاة الظهر خلف من يصلي العصر أيضا لا إشكال في ذلك على الصحيح. نعم.
باب صلاة الإمام والمأموم جلوسا.
نعم. لو في ايه؟ اه نعم يصلي مش قبل صلاة الإمام يعني؟ ما انا بقول لحضرتك ينفع طالما الامام ما صلى العشاء خلاص. نعم يصلى. نعم.
باب صلاة الامام والمأموم جلوسا. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا معه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين.
قال أجمعين وأجمعون ورد هذا ورد هذا.
قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها يعني بمثله. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت وهو شاكٍ فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض فصلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا. قال أخرج الحديثين من كتاب الإمامة والثالثة في كتاب اختلاف مالك والشافعي والرابع من كتاب اختلاف الحديث.
طيب هات الباب اللي بعديه. باب صلاة الإمام قاعدا والمأموم قائما.
باب صلاة الإمام قاعدا والمأموم قائما. قال أخبرنا
حتى يجمع بين البابين باب صلاة الإمام والمأموم جلوسا باب صلاة الإمام قاعدا والمأموم قائما.
قال أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأما أبو بكر الناس وهو قائم. قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني ابن أبي مليكة أن عبيد بن عمير الليثي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس الصبح وأن أبا بكر كبر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الخفة فقام يفرج الصفوف. قال وكان أبو بكر لا يلتفت إذا صلى فلما سمع أبو بكر الحس من ورائه عرف أنه لا يتقدم إلى ذلك المقعد إلا رسول الله فخنس وراءه إلى الصف فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر قائم حتى إذا فرغ أبو بكر قال أي رسول الله أراك أصبحت صالحا وهذا يوم ابنة خارجة. فرجع أبو بكر إلى أهله فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه وجلس إلى جنب الحجرة يحذر الناس الفتن. قال إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه يا فاطمة بنت رسول الله يا صفية عمة رسول الله اعملا لما عند الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. قال أخبرنا الثقة يحيى بن حسان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وجعا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأما أبو بكر الناس وهو قائم. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا يخالفه. قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بمثل معناه لا يخالفه وأوضح منه وقال صلى أبو بكر إلى جنبه قائما. قال أخبرنا الثقة وفي سائر الأصول عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير قال أخبرنا الثقة كأنه يعني عائشة رضي الله عنها، ثم ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إلى جانبه مثل حديث هشام بن عروة عن أبيه. قال: أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة، والثالثة من كتاب صفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة والخامسة من كتاب اختلاف الحديث، والسادسة والسابعة في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
كيف الجمع بينهما؟ ففي الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يجلسوا وكانوا قياما فجلسوا، وفي الأحاديث الأخرى أن النبي صلى قاعدا وصلى أبو بكر بصلاة النبي قائما وصلى الناس قياما، فكيف الجمع؟ بعض أهل العلم ذهب مذهب النسخ وقال بأن هذا كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وأما الحديث الأولى فكانت في حياته، فدل هذا على النسخ، فسلك مسلك النسخ، ولأن هذه الأحاديث متأخرة تنسخ المتقدمة. وبعضهم سلك مسلك الجمع، وهو أنه يفرق بين الإمام إذا دخل قائما ثم عرض له الجلوس، وبين الإمام إذا دخل قاعدا أصلا، فإذا دخل قاعدا أصلا أمر من وراء بالقعود صلوا وراءه جلوسا، وأما إذا دخل قائما ثم طرى له القعود فقعد أن المأموم يصلي وراءه قائما، ولعل هذا هو الأقرب أنه يجمع بينهما. نعم.
باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت صلاة العصر، فأتى المؤذن أبا بكر، فتقدم أبو بكر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر الناس التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته قال: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، فإنما التصفيق للنساء.
فدل هذا على أن الرجل إذا حصل منه شيء واحتاج إلى تنبيه أنه يسبح سبحان الله ولا يصفق، إنما التصفيق للنساء.
قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فقال: نعم. فصلى أبو
بكر. على أن الإمام الراتب إذا تأخر تأخر ينشق على الناس أن غيره يخلفه، وأما إذا لم يتأخر فلا ينبغي إقامة الصلاة قبل أن يأتي الإمام، فهذا افتئات بين يديه، لكن إذا كان تأخر ينشق على الناس، أو أنه أوصى أحدا أن يصلي مكانه، فحينئذ لا بأس، وإلا فهذا سلطان الإمام، لا ينبغي لأحد أن يفتئت بين يديه. نعم.
فقال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس. قال: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله تعالى على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، ولما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففيه أن الإمام الراتب إذا جاء وتأخر له الإمام الذي نبى مكانه ودخل الإمام الراتب وأتبع بصوت الناس، أن هذا جائز، أن هذا جائز، لكن هل الإمام الراتب إذا جاء قد تأخر عن الصلاة أن يأتي فيدخل القبلة ويؤخر من أنابه؟ نقول: لم يفعل النبي هذا، بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن أمكث مكانك، أن أمكث مكانك، وما دخل النبي فأخر أبا بكر، وكانه حق يعني منتزع لا بد منه وانه يجب على الامام ان يفعل هذا، لا، لكن لو تاخر الماموم وتقدم الامام اللي هو النائب وتقدم هذا مكانه ما في باس ان شاء الله، ليس هناك باس بهذا. فهذا ما فعله ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا حق مكتسب ينتزع وجوبا انه اذا جاء الامام الراتب وغيره قد ناب مكانه انه يدخل فيؤخره، لا ليس كذلك. نعم عندك. نعم سبحان الله وهذا التسبيح. نعم نعم. لا يرتب، الأولى ألا يرتب، لو كان عاجزا دائما عجز دائما الأولى ألا يرتب، لكن إذا كان أقرأ القوم وهو الأولى الإمامة ما في مشكلة، والناس يصلون وراءه قياما إن شاء أو جلوسا. نعم.
ثم قال رسول
إيه ما إحنا نقول نعم لو كان معين من قبل أو خلاص هذا إمام راتب. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو من؟ طبعا مش قبل ان يكبر. يقدم الراتب.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرأيتكم
يلزمه أكثر. هذا يلزمه انه يتأخر، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، فطالما النائب هذا دخل القبلة ولم يكبر بعد وجاء الراتب يتأخر، هذا يلزمه التأخر. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرأيتكم
رضاه، يعني أشار إليه أو هذا أمر معهود بينهما ويرضى بذلك. نعم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لرأيتكم أكثرتم التصفيق، فمن نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قال أبو العباس يعني الأصم: أخرجت هذا الحديث في هذا الموضع وهو معاد، إلا أنه مختلف الألفاظ وفيه زيادة ونقصان. قال: أخرج الحديثين من كتاب الأمالي والثالثة من كتاب الإمامة. باب حمل الصغير في الصلاة. قال: أنبأنا مالك عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم الزرقي عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص. قال الشافعي: وثوب أمامة ثوب صبي. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي.
فدل هذا على جواز حمل الصغير في الصلاة والحركة أيضا في الصلاة إذا كانت الحاجة، لأن هذا يحتاج إلى حركة. نعم. وفيه أيضا أن الصغيرة لا تأخذ حكم الكبيرة فتقطع الصلاة، لأن النبي قال: يقطع الصلاة المرأة، والصغيرة ليست امرأة. نعم.
قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنة زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها.
ودل هذا أيضا على أنه يحمل الصغير إلى المسجد أو يؤتى بالصغير المسجد عند الحاجة، أما إذا لم يكن حاجة فلا يؤتى به إلى المسجد حتى لا يشوش على الناس، لكن لو في حاجة لا بأس، كأن تأتي الأم بولدها الصغير كما جاء عند مسلم في أن النبي كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته، دليل على أن المرأة تصحب ولدها إلى المسجد، أو يأتي الرجل بابنه الصغير إذا كانت امرأته مريضة أو للحاجة، أما غير ذلك فلا. نعم.
قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص، وهي ابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. قال: أخرج الأول من كتاب الوضوء والثاني والثالث من كتاب الأمالي. باب المحدث والحاقن والحاقب. قال: أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن
حشية. الحاقن هو الذي حبس بوله، والحاقب هو الذي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرز وحصر غائطه، يبقى الحاقب هذا يحبس إيه ويحصر غائطه، والحاقن يحبس بوله، فحبس البول يقال من حبس البول حاقن، والغائط حاقب، نعم نعم نعم. الحاذق الحاذق ما أدري. نعم.
قال أخبرنا مالك عن إسماعيل
ويحبس لكن هل يخص الريح؟ الله أعلم.
قال أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده امكثوا ثم رجع على جلده أثر الماء. قال أخبرنا الثقة عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. قال أخبرنا مالك
المحشد إسناد ضعيف لإرسال، وأظن أن المحفوظ أن هذا كان قبل الصلاة وليس بعد دخوله. نعم.
قال أخبرنا مالك عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه كان يؤم أصحابه يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ورد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. قال أخبرنا الثقة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج إلى مكة فصاحبه قوم فكان يؤمهم فأقام الصلاة وقدم رجلا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وورد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الإمام.
نعم. فلا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه لأخبثه. ومن هنا أخذ العلماء قاعدة أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانه ومكانه، فأن تصلي وأنت حاقن أو حاقد تدافع وتنشغل وكذا وكذا أولى لك أن تتخلص من ذلك وتدخل ولو أدركت الإمام في آخر ركعة. نعم.
باب سجود
بل إذا كانت هذه المدافعة تؤدي إلى ترك واجب أو ركن بطلت الصلاة. نعم.
باب سجود السهو في الصلاة قبل التسليم.
وبعضهم يرى بطلان الصلاة عموما، وهم أهل الظاهر يرون بطلان الصلاة عموما، لو أن الإنسان داخل وهو حاق أو كذا بطلت صلاته، لأن النبي نهى عن ذلك وأنه يقتضى عن الفساد. لكن نقول لو كانت مدافعة قليلة صح الصلاة، لكن لو كانت مدافعة تؤدي إلى ترك واجب لا تبطل الصلاة. نعم.
باب سجود السهو في الصلاة قبل التسليم. قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم.
نعم. فدل هذا على أن من كان سهوه نقصا كان سهو عن نقص فإنه يسجد قبل السلام، فإن النبي قد ترك الجلوس الأوسط والتشهد الأوسط. نعم.
قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس فيهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس وقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. قال أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة والثالثة في كتاب اختلاف مالك والشافعي. باب منه إتمام ما وقع فيه السهو من الصلاة والسجود بعد التسليم. قال أخبرنا مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابك ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين
فكان السجود هنا بعد السلام، فإذا سلم من ركعتين ثم تذكر بعد ذلك أتم ولم يستأنف صلاة من جديد، أتم على ما مضى ثم يسلم بعد ثم يسجد بعد السلام. نعم.
قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أحمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أكثرة الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
وقول باليدين هنا نسيت أم قصرت الصلاة يا رسول الله، هذا لا يقال لإمام بعد رسول الله، إنما هذا يقال لرسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محل نزول الوحي، فلعل الصلاة قصرت. أما بعده فإنك لا تتابع الإمام، إذا سلم الإمام من ركعتين فإنك لا تسلم معه، تسبح له. أما النبي فما يدري الصحابة، لعل الصلاة قصرت. نعم. ومن هنا أيضا كان القيام إلى الخامسة، فإذا قام الإمام إلى الخامسة فلا تتابعه، وتستدل بحديث ابن مسعود في متابعة الصحابة للنبي في الخامسة، لأن النبي محل نزول الوحي، فلعل الصلاة صارت هكذا. أما بعد النبي فتتابعه على ماذا؟ تزيد في صلاتك عمدا. نعم.
قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقال فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله أكثرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال أخرج الثلاثة الأحاديث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. باب سجود التلاوة.
سجد سجدتين يعني بعد السلام ثم سلم، فدل هذا على أن سجود السهو أيضا إذا كان ليس بعده تشهد، فإن الوارد أن النبي يسجد ويسلم سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، ولا تشهد بعد سجدتي السهو. نعم.
باب سجود التلاوة. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال أراد الشهرة. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن
سجود التلاوة موقوفا على سجود الإمام، فإذا سجد الإمام سجد المأموم، أما إذا ما سجد الإمام فلا يسجد المأموم. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ والنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بصورة أخرى. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بهم بالجابية فقرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود
على أن الحج فيها سجدتان. نعم. وهي الصورة الوحيدة من بين صور القرآن التي فيها سجدتان.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال أخرج الأول من كتاب اختلاف الحديث وإلى آخر الرابع في كتاب اختلاف مالك والشافعي. باب منه الإثمام بالقارئ في السجود. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجد وقرأت عندك السجدة فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إماما فلو سجدت سجدت. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي
تحقيق مرسل إسناده ضعيف جدا شدة ضعف شيخ الشافعي لكن روي من طريق آخر. نعم.
قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيت عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فلم يسرد فيها. قال أخبرنا ابن قال أخبرنا ابن عيينة عن عبدة عن زيد بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يسرد في صاد ويقول إنما هي توبة نبي. قال أخرج الحديثين من كتاب اختلاف الحديث والثالثة من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
والصحيح أن صاد يسجد فيها وقد سجدها ابن عباس رضي الله عنهما وسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم.
باب قصر الصلاة في السفر. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين. قال الأصم أظنه سقط من كتاب ابن عباس. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله تعالى يصلي ركعتين. قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين. قال أخبرنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت العصر معه بذي الحليفة ركعتين. قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن ابن المنكدر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مثل ذلك. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن أبي خلابة عن أنس بن مالك بمثل ذلك. قال أخرج الحديثين من كتاب الأمالي والثالث من كتاب اختلاف الحديث وإلى آخر السادس من كتاب استقبال القبلة.
حتى لا يظن أن الآية إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن القصر إنما كان رخصة في حال الخوف من الكفار، أما وقد أمن الناس فترتفع الرخصة. فهذه الحديث ترد على ذلك أن نبيه قصر وهو آمن، فوإن كانت المشروعية بدأت بهذا إلا أنها ليست علة في القصر، فالقصر علته السفر سواء كان خائفا أو آمنا. نعم.
باب مسافة ما لا تقصر الصلاة فيه وما تقصر فيه. قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة
فلا يقصر الصلاة.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.
دل هذا على أنهم يفرقون بين مسافة ومسافة. فابن عمر كان يسافر البريدة فلا يقصر الصلاة، وابن عباس هنا سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك وبين ذات النصب والمدينة أربع برد. قال أخبرنا مالك
عن مسافة الجمهور هي مرحلتان 80 كيلو وقليل تقريبا. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك وذلك نحو من أربعة برد. قال أخبرنا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال قلت لابن عباس أقصر إلى عرفة؟ قال لا، ولكن إلى جدة وعسفان والطائف، وإن قدمت على أهل أو ماشية فأتم. قال وهذا قول ابن عمر وبه نأخذ. قال الشافعي في كتابه قال أخبرنا ابن عينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه قال تقصر الصلاة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جدة، وهذا كله من مكة على أربعة برد ونحو من ذلك. قال الشافعي رحمه الله في كتابه أخبرنا مالك عن نافع عن سالم عن ابن عمر أنه خرج إلى ذات النصب فقصر الصلاة. قال مالك وهي أربعة برد. قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب استقبال القبلة، والخامسة من كتاب الأمالي، والسادسة والسابعة من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
نعم، فيها هذه أثار عن الصحابة في هذه المسافة، ورد عن بعضهم خلاف ذلك، وهذا الأحوط في العبادة طالما أنه ليس هناك دليل جازم. نعم، مطلق السفر تقصر فيه الصلاة، ولكن هذا لو مطلق السفر هذا حده ماذا؟ نعم تقصر الصلاة في السفر، لكن ما حد هذا السفر؟ فإذا قيل مطلق السفر فالمراد نعم مطلق السفر يعني كل سفر، لكن ما حد ما يسمى سفرا، وليس مطلق ترك المكان ومجاوزة البنيان. فالسفر ما يطلق في العرف أنه سفر. طيب العرف هذا ما حده؟ قد يختلف هذا عن ذلك، فاختلفت الأثار في ذلك، ولهذا مبناها بناء الإنسان في ذلك على الأحوط، خصوصا أن هذا الأحوط يدعمه آثار صحيحة عن الصحابة، كابن عباس هنا لما سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة فقال لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وهذه أربعة برد تقريبا. وأيضا ابن عمر سافر البريد فلم يقصر الصلاة، نعم، فالأحوط في هذه العبادة أن تبنى على هذا. نعم،
باب،
وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم.
باب القصر صدقة وفضيلة.
انتبه إلى كلمة مطلق السفر ومطلق الخروج، لأن يعني بعض الناس يفهم مطلق السفر يعني إذا تجاوز البنيان، يعني مثلا نحن مثلا نخرج من بيلة إلى الجريدة 5 كيلو، فمثلا قد يقول أنا أقصر طالما أنا جاوزت البنيان. لا، تجاوز البنيان في السفر، فهذا لا يسمى سفرا في العرف، إنما مطلق السفر يعني إذا أطلق عليه سفر في العرف فمطلقه بقى قليل وكثير في الحد الذي يطلق العرف عليه سفرا، وهذا ليس فيه الحقيقة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفت الأثار في ذلك. لهذا نقول الأولى أننا نبني في ذلك على الاحتياط، طالما أن هذا الاحتياط ورد أيضا عن صحابة بأسانيد صحيح كما ورد عن ابن عباس وابن عمر، لهذا فالأولى وإليه ذهب الجماهير، فالأولى التقيد بهذا. نعم.
باب القصر صدقة وفضيلة القصر في السفر.
لكن لو أنقص واحد عن هذه المسافة قليلا أو شيء، ما يجرؤ الواحد أن يقول صلاتك باطلة، يعني حول هذه المسافة. نعم.
قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابة عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر الله عز وجل القصر في الخوف فأن القصر في غير الخوف، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار عن عبد الله ابن بابا عن يعلى ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوا صدقته. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن حرملة عن ابن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا أو قال لم يصوموا. قال أخرج الأول من كتاب الأمالي والثاني والثالث من كتاب استقبال القبلة.
قال في الأخير في الحاشية إسناد ضعيف لإرساله وشيخ الشافعي مطروق لكنه ورد من طريق غيره.
باب القصر والإتمام في السفر والاقتصار على الفريضة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة في السفر وأتم. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة.
قال الحاشية إسناده ضعيف جدا، فإن إبراهيم بن محمد وطلحة بن عمرو متروكان، ثم إن متن الحديث منكر، فقد صح أن النبي لم يزد في السفر على ركعتين. صحيح هذا، النبي لم يزد في السفر على ركعتين، ولكن هي رخصة وسنة، فإذا زاد الواحد صحت الصلاة، لكنه خلف السنة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قلت فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة؟ قال إنها تأولت ما تأول عثمان. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال وبهذا الإسناد عن ابن عمر أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل. قال أخرج
يعني صلاة الليل، فإن صلاة الليل مستحبة سفرا وحضرا، وما كان النبي يدع صلاة الليل سفرا ولا حضرا. أما سائر المؤكدات الأخرى سنة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلم يكن النبي يصلي شيئا من ذلك، لكن سنة الصبح فقط مع صلاة الليل. نعم.
قال أخرج الأول من كتاب استقبال القبلة والثاني من كتاب اختلاف الحديث والثالث والرابع في كتاب اختلاف مالك والشافعي. باب الجمع بين الصلوات في السفر. قال أخبرني ابن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، فإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل.
إذا زالت الشمس وفي منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، فإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينه وبين العصر في وقت العصر. قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. قال في الحاشية إسناده ضعيف جدا لضعف حسين بن عبد الله، ومن صح حديث فقد جانب الصواب. وفي نكر أيضا أن ظاهره أن النبي كان يجمع وهو في منزله ما زال، وهذا خلاف السنة، فالسنة أن الجمع من رخص السفر هنا، والسفر لا يكون إلا بعد مجاوزة البنيان. نعم. نعم يصلي إلا إذا كان يشق عليه ما يستطيع يفوت رفقة أو شيء، خلاص يمشي ثم يصلي بعد ذلك. كيف تحدد المسكن؟ ما في فرق بين المسافر صاحب السفر والحضر في تحديد المسجد. تحديد المسجد لعموم من يدخله سواء كان مسافرا أو مقيما. نعم. هذه مو برواتب، هذا بسبب. فإذا دخل المسجد صلى تحديد المسجد حتى ولو كان مسافرا.
قال أخبرنا مالك.
نعم. القيام في النهار يعني قيام بالنهار رواتب ولا نوافل مطلقة في السفر؟ لا، كيف يعني هو ما يصلي رواتب في السفر؟ لا مداومة ولا غير مداومة. أما التطوع في السفر، التطوع تطوعا مطلقا في السفر، فهذا كان يفعله النبي وفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا.
فدل هذا على مشروعية الجمع في السفر، مشروعية الجمع في السفر. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن
إذا كان على ظهر سير جمع، وأما إذا نزل صلى كل صلاة وحده. فهنا النبي جمع وفي مكة ما جمع، صلى كل صلاة في وقتها، فدل هذا على أنه إذا كان على ظهر سير فإنه يجمع، هذا الأرفق به. وأما إذا نزل وسيقيم يوما ويومين فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. نعم. أخر الجمع إيه؟ لا، إذا ما جمع في السفر وأخر الصلاة إلى أن وصل إلى الحضر يصلي صلاة تامة، ما يصلي صلاة سفر. نعم. إذا وصل إلى الحضر انقطعت الأحكام. نعم.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب الأسدي قال خرجنا مع ابن عمر إلى الجماء فغربت الشمس، فهبنا أن نقول له انزل فصلي، فلما ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء نزل فصلى ثلاثة، ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم التفت إلينا فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قال الشافعي في كتابه
هذا يدل على أن الجمع يكون على ظهر سير. نعم. وإن جاز الجمع حتى ولو نزل، لكن هذا الأفضل. نعم.
قال الشافعي في كتابه أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين العشاء والمغرب. قال الشافعي في كتابه أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفره إلى تبوك. قال أخرج الأول من كتاب الأمالي وإلى آخر الرابع من كتاب استقبال القبلة، والخامس والسادس من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي. باب الجمع في المطر من غير خوف ولا سفر. قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك في مطر. قال أخرجه في كتاب اختلاف مالك والشافعي.
نعم أن ذلك كان في المطر، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر، بقي ماذا؟ أن يكون في مطر. قال مالك أرى ذلك في مطر. قال المحشي هذا صحيح وذكر تخريجه. نعم.
باب مدة الإقامة التي تبط للقصر. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه ماذا سمعتم في مقام المهاجر بمكة؟ قال السائب بن يزيد حدثنا العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة. قال أخرجه من كتاب استقبال القبلة.
نعم هذا تحت باب مدة الإقامة التي تبطل القصر، يعني إذا أقام مدة كم فيكون حكمه حكم المقيم أو حكمه حكم المسافر. فذكر هذا الأثر سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد قال سأل عمر بن عبد العزيز جلساءه ماذا سمعتم في مقام المهاجر بمكة؟ قال السائب بن يزيد حدثنا علاء بن الحضرمي أن رسول الله قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة، وكأن هذا الحد بين المسافر وإيه والمقيم. ولهذا ذهب الجمهور إلى 20 صلاة، فإذا نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة كان حكمه حكم المقيم فيتم صلاته، وأما إذا كان نيته للإقامة أقل من ذلك فيكون حكمه حكم المسافر. وهذه مسألة أيضا محل نزاع، هذه المسألة أيضا محل نزاع، هل هناك أيضا وقت في هذا أم لا، محل النزاع واختلاف آثار. ونقول أيضا الأحوط فيها هو قول الجمهور. فالحقيقة الذي يظهر لي في هاتين المسألتين كما ذكر من قبل ذلك كثيرا أن الآثار مختلفة في مسألتين، مسألة الضرب في المسافة التي تحصر فيها الصلاة ومدة الإقامة التي يكون فيها الإنسان مسافرا ومقيما، وكل يعني لديه من الأدلة الصحيح ما لديه، فالذي يظهر للإنسان فيها أنه يأخذ بالاحتياط في هذه المسألة. وعلى ذلك أدلة أن المسافة تكون 4 برد وأن مدة الإقامة تكون 20 صلاة، هذا حد المسافر، فإذا زاد على ذلك فحده حد المقيم. نعم.
باب في صلاة الخوف. قال أخبرنا الثقة ابن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاء طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم. قال أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة صلت معه وجاه العدو، فصلى بالذين معه ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال وأخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير عن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا يخالفه. أخرج الأول من كتاب الإمامة والثاني والثالث من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. باب في صلاة أشد الخوف. قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يقدم الإمام وطائفة ثم قص الحديث. وقال ابن عمر في الحديث فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه مثله. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر في صلاة الخوف بشيء خالفتموه فيه، ومالك يقول لا أذكره إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن أبي ذئب يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها،
كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا عجزتم عن الصفة الأولى وهو أن الإمام يصف الناس وراءه طائفتين، إذا عجزتم عن ذلك وكان الخوف شديدا فليصلي كل واحد على حاله. نعم، رجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا يعني على دوابكم. نعم.
قال أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه، ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخرج الحديثين من كتاب استقبال القبلة، والثالثة في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والرابعة والخامسة من كتاب الرسالة.
نعم، فدل هذا على أن صلاة الخوف هذه مشروعة، وأنها تكون على هذه الصفة الواردة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل صفة صح بها الحديث في صلاة الخوف فإنه يعمل بها، وليس هذا من باب التناقض، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرات، فتحمل هذه على تعدد الوقائع، والإمام يختار من السنة الأيسر له. نعم.
باب في صلاة النوافل على الراحلة حيثما توجهت. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على رحلته في السفر حيثما توجهت به. قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على حمار ومتوجه إلى خيبر. قال الشافعي يعني النوافل. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن المزري
فإن المسافر يصلي حيثما توجهت به راحلته، ولا يلزم القبلة ولا يلزم النزول إلا في الفريضة. نعم.
قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن زريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة بني أنمار كان يصلي على رحلته متوجها قبل المشرق. قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا أدري أسمى بني أنمار أو قال صلى في سفر. أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب استقبال القبلة، والخامسة والسادسة من كتاب الرسالة. باب صلاة الليل والوتر. قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبرهم أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته. قال فاضطجعت في عرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. فقال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم قمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة
على أن الإمام لا يشترط لها النية قبلها، فلا يشترط في الإمام والمأموم النية قبل الإمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده ثم جاء ابن عباس فدخل خلفه، فلا يلزم في الجماعة وجود نية الائتمام. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
فلا يصلي أربعا معا. وأما حديث عائشة يصلي أربعا لا تسلم حسننا وطولهن، هذا في العدد وليس في الصفة، أي عن أنه يصلي أربعا مجموعة، إنما كان يصلي ركعتين ركعتين، أربعا يعني ركعتين ركعتين، ثم يصلي أربعا يعني ركعتين ركعتين. نعم. ولم يرد قط أن النبي لا في نافلة الليل ولا في نافلة النهار زاد على ركعتين إلا في الوتر. نعم.
قال الشافعي في كتابه أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال الشافعي في كتابه أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله. قال الشافعي في كتابه أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة. قال الشافعي في كتابه أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخرج الأول من كتاب الإمامة والثانية والثالثة من في كتاب اختلاف مالك والشافعي وإلى آخر السابع من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي. باب أنواع الوتر.
قال والحد في صلاة الليل الحد على الاستحباب في 11 ركعة أو 13 ركعة كما ورد، وأما الزيادة على ذلك فهي جائزة لكن الأولى والأفضل أن يجمع الإنسان بين صفة العدد وهو 11 ركعة وبين صفة الطول أنه يطيل القيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل، فتطيل القيام مع عدد 11 ركعة. أما إذا خالف في ذلك فزاد في العدد أو قصر في القراءة فهذا جائز، هذا جائز، فإن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح أوتر بركعة، وقد جاءت 13 ركعة. حديث عائشة ما زاد النبي أو ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة هذا محمول على الكمال، هذا الذي رأته عائشة رضي الله عنها، وغاية ما فيه أنه يحمل على الكمال. وأما الزيادة فقد نقل الإجماع على جوازها، نقل الإجماع على جوازها، ولا يلتفت إلى القول بأن ذلك بدعة، فإنه لم يقله أحد من الأولين وهم أدرى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفقه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب أنواع الوتر. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو يعقوب عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن.
يجوز هذا، هذا من صفات الوتر أنه يصلي خمسا ويجلس في الآخرة، إذا صلى خمسا تشهد تشهدا واحدا. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة. قال أخبرنا مالك عن نافع قال كنت مع ابن عمر بمكة والسماء متغيمة فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلا فشفع بواحدة. قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن زريج قال أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن قريبا مولى ابن عباس أخبره أنه رأى معاوية صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة ولم يزد عليها، فأخبر ابن عباس فقال أصاب، أي بني ليس أحد منا أعلم من معاوية، وهي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك، الوتر ما شاء.
هذا في فضيلة معاوية رضي الله عنه، ما كانوا يطعن في معاوية، هذا ابن عباس ما يطعن في معاوية كما يطعن هؤلاء الذين لا علم لهم ولا خلاق. نعم.
قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن درجة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن التيمي عن صلاة طلحة فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان، قال قلت لأغلبن الليلة على المقام، فقمت فإذا برجل يزحمني متقنعا فنظرت فإذا عثمان، قال فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسرد سرود القرآن حتى إذا قلت هذا هوادي الفجر فأوتر بركعة لم يصلي غيرها. قال أخبرنا ابن علية عن أبي هارون الغنوي عن حطان ابن عبد الله قال علي الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء منكم أن يوتر أول الليل أوتر، ثم إن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين حتى يصبح، وإن شاء أوتر آخر الليل. قال أخرج الأول من كتاب اختلاف الحديث وإلى آخر الخامس في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والسادس والسابع من كتاب العيدين وهما آخر ما فيه، والثامن من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
يعني ففيها أنه إذا يقول إذا أوتر في أول الليل ثم إن استيقظ فشاء أن يشفع بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح، وإن شاء أوتر آخر الليل. أما شفاعة بوتر فهذا شفع الوتر بركعة إذا قام، فالذي نرى أنه اجتهاد منه من علي رضي الله عنه، وإلا فإذا شاء أن يصلي بعد ذلك من غير شفع الوتر فله ذلك، فله ذلك ولا يحتاج إلى أن يشفع الوتر. والأولى لمن يثق بنفسه أنه يقوم آخر الليل أنه يؤخر الوتر، فإن لم يثق في نفسه صلى ونام، صلى الوتر قبل نومه ونام على ذلك كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإذا قام وأراد أن يصلي صلى من غير أن يشفع الوتر. نعم.
باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب
عبد القاري
عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال
ما هذا على جواز القراءة في الصلاة بالقراءة وبالأحرف. نعم. وإن كان مصحف عثمان على حرف من هذه الأحرف، لكن فيها دليل عام على أن الإنسان إذا قرأ بالحرف أو بقراءة إمام من الأئمة أيضا المعتبرين فكل ذلك قرأ به صلى الله عليه وسلم، والقراءة سنة متبعة، فهذه القراءة كلها تدخل في هذا الحرف فلا بأس، لكن الأفضل والأولى أن الإنسان يتبع القراءة المشهورة في قومه. فإن كان مثلا مثل مصر يقرأ فيها بحفص فلا يقرأ بخلاف حفص خصوصا في الفرائض، وإذا كان مثلا في المغرب يقرأون بورش قرأ بورش، إذا كان مثلا في مكان يقرأون مثلا بقالون يقرأ بقالون، وهكذا على حسب عادة الناس أو طريقة الناس حتى لا يلبس على الناس. أما إذا كانت الصلاة مثلا تطوع وكذا وفيه طلبة علم وهذا لا يشكل عليهم، فلو قرأ ببعض القراءات أحيانا من باب إحياء مثل هذه القراءات ومثل هذه السنة فلا بأس إن فعلت بعض الأحيان، هذا إذا كان عند طلبة علم يقدرون هذا ولا يلبس الإنسان على الناس. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال ما سمعت عمر يقرأها قط إلا قال فامضوا إلى ذكر الله. قال أخرج الأول من كتاب الرسالة والثانية من كتاب الأمال.
نعم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الجزء الأول على حسب هذا الترتيب، ونقف عند الجزء الثاني وبدايته كتاب الجمعة.
ولا حاكم 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 ولا حاكم
الباقة. بالزاي ليس بالذال حالك. هذا 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 ما ضاق عليه خفه. ها لكن ما في احد من اصحاب المعاجم ذكر الحازق الايه ماهر. لا لا بالزاي نعم. اي كلامه ايه يعني هو بيختار ايه؟ نعم.
قلت للشافعي كان رسول يعيد كل صلاه الى المغرب فانه اذا اعاد لها صارت شفعا.
لم تكن وترا يعني.
قال الشافعي وقد رويت من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص في صلاه دون صلاه.
صحيح.
فلم يحتمل الحديث الا وجهين، احدهما وهو اظهرهما ان يعيد كل صلاه بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسعة الله أن يوفيه أجر الجماعة والانفراد. وقد روى مالك عن عمر
وقد روى مالك عن ابن عمر
وابن المسيب أنهما أمر من صلى في بيته أن يعود لصلاته مع الإمام. وقال السائل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله. وروي عن أبي
أو ذلك إليك إنما ذلك الله، يعني الأولى فرض والثانية
قال إنما ذلك الله. وروي عن أبي أيوب الأنصاري أنه أمر بذلك وقال من فعل ذلك فله سهم جمع أو مثل سهم جمع. وإنما قلنا بهذا لما وصفنا من أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وأنه بلغنا أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يعود لنا صلاة الصبح، أو يقول رجل إن أدرك العصر أو الصبح لم يعد لهما لأنه لا نافلة بعد واحدة منهما. فهكذا قال بعض
المشرقيين.
وأما ما قلت فخلاف.
المهم من السنة لا فرق بين صلاة وصلاة. الشافعي يرجح أنه في السنة لا فرق بين صلاة وصلاة. فالإعادة إذا دخل الإنسان إلى مسجد قوم وهم يصلون جماعة وكان قد صلى هذه الصلاة أعادها معهم سواء كانت الصبح أو المغرب أو أي صلاة، إذ لا فارق بين صلاة وصلاة. نعم. ثم هنا النبي لما أمر الرجلين بالصلاة كان في صلاة الصبح. نعم في صلاة الصبح. وحديث النبي يقدم على اجتهاد أي أحد. نعم.